إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فشهر رمضان من أعظم النعم من الله عز وجل على هذه الأمة، أن هداها إلى الإسلام عقيدة وشريعة، فجعلها من أمة هذه الرسالة الخاتمة التي حفظها الله تبارك وتعالى، والتي أكملها وأتمها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا هو الدين الشامل الكامل الخاتم الذي رضيه الله عز وجل لهذه الأمة، وشرع الله فيه لعباده من أنواع التشريعات التي تكفل لهم سعادتهم في الدنيا والآخرة. وشهر رمضان إحدى هذه النفحات الربانية وإحدى هذه المنن التي امتن الله بها على هذه الأمة. لك أن تتوقف عند كثير من النعم في هذا الشهر، مما شرع الله فيه من صيام وقيام وصدقة، ومما جعله الله عز وجل شهرا للمغفرة والعتق من النيران. ولكننا نريد أن نتوقف عند إحدى هذه النعم العظيمة في هذا الشهر، وهي الحكمة التشريعية في الصيام، أو الحكمة التشريعية في معالجة قضية الشهوات بصفة عامة، حتى نستفيد من هذه النعمة من جهة، وحتى نضمن ذلك جزءا من الجواب على هذا السؤال الفاجر الذي سأله ذلك الرأس من رؤوس الكفر حينما سأل فأجاب نفسه ولم ينصف، إذ لم يسأل المسلمين، ولو سألهم لأجابوه، وقد أجابوه بفضل الله عز وجل أجوبة بعدد مساجد الكرة الأرضية تقريبا، كلهم أجابه بما فتح الله عليه من علم بدين الله تبارك وتعالى، إلا أنه قد أصم أذنيه عن سماع تلك الأجوبة، لأنه قد طرح سؤالا لا يريد له جوابا، وإنما يريد أن يلقي سموما على أمة الإسلام، ويريد أن يشككها في دينها. لقد طرح سؤالا ما هو الجديد الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، وقد طرح هذا السؤال على جدران صماء، ثم أجاب هو ولم يجب على لسان نفسه جبنا من أن ينسب إلى نفسه هذه الأقوال، فأجاب على لسان غيره أنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا بكل ما هو شرير كما زعم ذلك الأفاك. وقد أجاب عليه المسلمون بأجوبة عظيمة في كثير من جوانب التشريع، نتناول إحداها، ولا سيما ونحن نعيش في شهر الصوم الذي هو أجل تشريعات التي شرعت من أجل حفظ الشهوات وتهذيبها، لنرى كيف هذب الإسلام تلك الشهوات، بينما كان أسلاف ذلك الرجل يغوصون فيها إلى الأعماق، كانوا غارقين فيها إلى آذانهم، وقد بقيت كنيستهم رطحا من الزمن، تحاول أن تستر تلك العورات في تلك العصور التي سموها عصورا مظلمة لكي يوهموا الناس أن لديهم عصورا مستنيرة وأخرى مظلمة، وكل عصورهم مظلمة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لابد وأن نذكر بهذه الحقائق، لا سيما وأن القدر لم يسعفه، فسبحان الله، لقد صار أقوام من بني جنسي ومن بني ديني هم الذين كشفوا أن حاضر تلك الديانة المحرفة هو كماضيها تماما، غارقين في الشهوات إلى آذانهم، وأن ذلك الرجل بعينه بقي نحو نصف قرن من الزمان يتسطر على تلك الجرائم ويتسطر على تلك الخزايا ويلاحق أصحابها حتى لا ينشرونها ولا يبينون للناس عور تلك الأماكن التي متى أظلمت بظلام الشرك فتوقع منها كل ما وراءها. جاء دين الله عز وجل وهو دين الله، فإذا كان دين الله فعليك أن تتذكر تلك الآية الكريمة حينما تتكلم عن أي حكمة تشريعية، فلا بد أن تتذكر قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم الخالق المخلوق وهو اللطيف الخبير بما خلق وبما سوى في الخلق. إذا ما أردت أن تتكلم عن أي عنصر من عناصر التشريع فاعلم هذه أولا، لكي تعرف أن البشر حينما يشرعون لأنفسهم، سواء شرعوا لأنفسهم رأسا أو سواء حرفوا وبدلوا في تشريعات أصلها من عند الله، فأعطوا لأنفسهم حق النسخ والتبديل، كما أعطى الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى لأنفسهم حق النسخ والتبديل والتحريف لدين الله تبارك وتعالى، فاعلم أن تشريع ذلك المخلوق العاجز الذي لا يعرف نفسه فضلا أن يعرف غيره لا بد وأن يكون تشريعا قاصرا، ولا بد وأن يتردد بين طرفي النقيض، ولا يمكن أن يصل إلى الوسط والقصد والعدل إلا متى اتبع شرع الرحمن الذي هو اللطيف الخبير، الذي هو الخالق، الذي هو العليم بخلقه سبحانه وتعالى. أرسل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم لكي يقيم تلك العقيدة الصحيحة، ولكي يربي النفوس على طاعة الله، ولكي يهذب هذه النفوس، فتذكية تلك النفوس من أعظم مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكيتها يكون بإخراج خيرها وإظهاره وتنميته ووأد شرها وتنقيته. فدين الله عز وجل قائم على التخلية والتحلية، تخلية القلوب من الرذائل التي بين الشرع أنها رذائل، وتحليتها بالفضائل. ربما تقول أن كل أهل الملل يزعمون هذا، ولكنهم يتعثرون في الخطوة الأولى فضلا عما تليها من خطوات، إنهم يتعثرون ابتداء في تعريف الفضائل من الرذائل، وهذا ما تتردد فيه أوروبا وغيرها من الأمم حينما لا يعرفون أين الفضيلة وأين الرذيلة. كانوا في يوم من الأيام يرون أن السعر الجنسي أمر لا حرج فيه، وأنهم عليهم أن يتمتعوا وأن يأكلوا ويشربوا ويتهارجون كما تتهارج الحمر، دون أن يكون هناك وازع أو ضابط. ثم إنهم ارتدوا إلى النقيض من هذا، فصار الواحد منهم يرى أنه بمجرد أن يلقى أمه أو أخته، فضلا أن يلقى امرأة أجنبية أو أن يتزوج، كانوا يرون هذا عارا وشنارا، فلا أصلحوا في هذه ولا أصلحوا في تلك. إن كل الأمم يريدون أن يعرفوا فقط أين هي الفضائل وأين هي الرذائل، يترددون ويتحيرون لأنهم لم يستضيئوا بنور الوحي. لعلك تعجب أخي المسلم وأنت على يقين من دين الله عز وجل، وقد أنار الوحي لك طريقك، فعرفت الفضائل من الرذائل وأدركت هذا ورأيته رأي العين، تعجب من هذه الأمم التي تفني أعمارها وأعمار فلاسفتها وأبنائها في تعريف هذه الفضائل من الرذائل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس أن نفوسهم تميل إلى أن تنال أنواعا من الشهوات، وأن هذه الشهوات بعضها حاجات إنسانية مفطورة عليها هذه النفس، وبعضها أمور طارئة اجتلتها الشياطين وزينتها له. فجاء دين الله عز وجل لكي ينهى العباد عن كل هذه الشهوات التي لم يخلق الله عز وجل كحاجة فطرية لكي يستقيم بها جسد الإنسان وروحه. جاء دين الله تبارك وتعالى لينهى العباد عن شهوات الكبر والبغي والعلو في الأرض، وهذه كلها من أنواع الشهوات التي لم يركبها الله عز وجل في النفوس كحاجة فطرية، وإنما خلقها الله عز وجل فتنة وابتلاء وتزيينا من الشياطين. ولذلك لا تجد أبدا أحدا من أهل الأرض يعترف على نفسه بأنه متكبر أو متعال، لأن الفطرة غالبة على قلبه، فتجده وهو في وجه كبره وعلوه يريد أن يقول أنه ليس كذلك ويدعي أنه ليس كذلك. فطرة أقامها الله عز وجل في النفوس حجة على عباده، فجاء دين الله عز وجل لكي ينهى العباد عن هذه الأخلاق الرذيلة وهذه الصفات التي ينازع العبد بها ربه والتي يدعي بها حق الإلهية من دون الله تبارك وتعالى أو يشابه بعض صفاتها. وهذه هي الآفة الرئيسية عند الأحبار والرهبان والبابوات ومن شابههم ممن انتسب إلى الإسلام من كبار المذاهب المبتدعة كالشيعة والصوفية وغيرهم، ربما يتكلمون عن تهذيب بعض الشهوات التي هي في أصلها مباح كالطعام والشراب وشهوة الفرج، ويغفلون على أن هناك شهوات هي أشد فتكا بالنفس وهي أشد غربة عنها، لم يجعلها الله عز وجل فطرة مركوزة في النفوس، يغفلون عنها. فتجد الواحد منهم يتكلم في تهذيب شهوات بدنية بينما تلك الشهوات النفسانية متملكة من قلبه أيما تملك، فتجده يطلب العلو في الأرض بإفساد دين الله عز وجل وإفساد البلاد والعباد. جاء دين الله عز وجل لينهى عن هذه الشهوات التي يتأله فيها البشر والتي يدعي فيها بعض البشر حقا من حقوق الله تبارك وتعالى، كما جاء دين الله عز وجل ليحرم تلك الشهوات الشيطانية البغيضة من الحسد والبغض وإرادة الإيذاء بالخلق. فإن الله تبارك وتعالى لم يفطر النفوس متلذذة ولا متشوقة إلى أن تعذب غيرها وإلى أن تلحق الأذى بغيرها. ولذا أيضا ربما تجد كثيرا من الخلق وقد ارتكست فطرهم وقد تمكنت منهم تلك الشهوات الشيطانية، ولكنهم يريدون أن يتنصلوا منها، وتجد الواحد منهم من أشد الناس فسادا وإفسادا ومن أشد الناس تلذذا بتعذيب الناس وإلحاق الأذى بهم، ومع هذا يريد أن يتبرأ من هذه التهمة فطرة مركوزة في النفوس أن هذه الشهوات شهوات بغيضة لا يحتاجها الإنسان لا لصلاح دينه ولا لصلاح دنياه، بل هي الحالقة التي تحلق الدين وتفسد الدنيا. فكل هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحاه ربه في كتابه وبما بين في سنته من تهذيب هذه الأخلاق وإصلاحها والقضاء على تلك الرذائل التي يبتلى بها الإنسان كمرض عارض عليه ليس بفطرة مركوزة فيه. فلذلك جاء الشرع بتهذيب هذه الشهوات وإصلاحها، وبقيت شهوات مركوزة في النفوس تحتاجها أبدان العباد، وقد علمها أهل الدنيا أن هذه شهوات يحتاجها البدن كحاجة طبيعية، وأن البدن يحتاجها فترة بعد أخرى على نظام كوني بديع خلقه الله عز وجل في الأبدان وركبه فيها. من هذا شهوات البطن والفرج وحب الراحة والحصول على الراحة والسكينة والتنعم والتلذذ بأنواع النعم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق لم يسوي الشرع بين كل الشهوات فيجعلها كلها مذمومة كما فعل الرهبان في وقت من الأوقات فأساءوا لأنفسهم ولغيرهم، لأن هذا شرع من عند الخالق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن قبل أن يعرف الناس تلك الأجهزة، ومن قبل أن يعرفوا تشريح أجسامهم وأن هناك حاجات فطرية تتولد تلقائيا على فترات بأجهزة تعمل دونما إرادة للإنسان فتجعل الإنسان يشعر بالجوع أو يشعر بالعطش أو يشتاق إلى الجنس الآخر أو غير هذا، أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذه زينة طيبة أخرجها الله عز وجل للعباد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم إن لجسدك عليك حقا، هكذا كان هذا التشريع الكامل الشامل، لأنه من عند الله تبارك وتعالى، لأنه من عند الخلاق العليم الذي يعرف خلق ويعرف ما يصلحهم، جاء الشرع لكي يبين أن هذه شهوات طبيعية وأن هذه فطرة مركوزة في النفوس، وأن على البشر أن يسعوا إلى تحصيل هذه الفطرة حمدا لله عز وجل على فضله وعلى نعمه. ولكن الشرع إذ أذن للعباد، بل إذ حضهم على أن يحصلوا على حاجاتهم الجسمانية وأن يحصلوا على تلك الشهوات الطبيعية التي ركبها الله عز وجل فيهم، لم يتركهم أيضا كالبهائم يأكلون ويتمتعون فقط دون أن يعرفوا لهم ربا ولا خالقا، ودون أن يضبطوا هذه الشهوات التي هي في أصلها يحتاجها العبد. ولكن متى استشرت تلك الشهوة بالعبد قلبته حيوانا بهيما. وأما من تخلق بالشهوات التي سبقت الإشارة إليها من الكبر والعلو أو إرادة الفساد والإفساد في الأرض فهو أحقر من هذه الحيوانات وأشد فسادا وإفسادا منها، لأنه ينازع ربه أو يتشبه بالشيطان عدوه، وهذا مما يصادم الفطرة الإنسانية التي خلقها الله عز وجل من أطيب عناصر الكون ومن أكثرها خضوعا ولينا، خلقه من ماء وطين وجعل فطرته أنه لا يحب العلو ولا يحب الفساد ولا يحب الإفساد. ولكن متى طرأت تلك الشهوات على العبد فإنه ينحدر إلى تلك المنحدرات الصحيقة من البعد عن التكريم الذي كرمه الله عز وجل لبني الإنسان. وأما باقي الشهوات الطبيعية التي ركزها الله في الإنسان فإنما جاء الشرع لكي يبين للناس أن يأكلوا ويشربوا ولا يسرفوا، أن يقضوا حق أبدانهم عليهم دون أن يتحولوا إلى عبيد لهذه الشهوات. ولذا جاء هذا التوازن في معالجة هذه الشهوات التي هي حاجة فطرية للناس، ولكن على العباد أن يجعلوا الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكث وإذا شيك فلن تقش. فبين النبي صلى الله عليه وسلم رغم بيانه أن هذه من الزينة الطيبة، ورغم إقراره ورغم إقرار الشرع لحق الناس في تملك ما أعطاهم الله عز وجل من نعم وما رزقهم من رزق عميم، إلا أنه بين أنه لا ينبغي أن يكون العبد المؤمن عبدا لتلك الشهوات ولا تابعا لها، بل ينبغي أن يكون سيدا عليها متحكما فيها، لا تحركه شهواته، لا تتجارى به كما يتجارى الكلب بصاحبه. ولذا قال أيضا صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى عليكم الشهوات التي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشهوات مما يخشى على الإنسان منها، ومما ينبغي أن يكون حذرا تجاهها. فبحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، وإن كان ولا بد فاعلة، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، كل هذه تهذيب من دين الله تبارك وتعالى الذي ما ترك من خير إلا ودل الناس عليه، وما ترك من شر إلا وحذر الناس منه. كل هذه توضيحات وتهذيبات من دين الله عز وجل كتابا وسنة لعباد الله المؤمنين الذين أقبلوا على الله عز وجل لكي يهذبوا، لكي ينصلحوا في دينهم ودنياهم، لكي لا يتحولوا إلى بهائم يتهارجون تهارج الحمر، لكي لا يتنازعون على الدنيا ولا يجعلونها في قلوبهم. ولما كانت الشهوات مركوزة في النفوس والنفس محبة لهذه الشهوات، والله عز وجل هو الخلاق العليم يعلم أن النفس لا تترك شيئا مما تحبه إلا لشيء أحب إليها منه، لذا أعد الله عز وجل الجنة دار كرامة للمتقين، وأرسل رسله وأنزل عليهم كتبه يبشرون الناس بهذه الجنة ويدعونهم إلى أن يجعلوا الدنيا صبر ساعة يصبرون فيها عن تلك الشهوات كيما ينالوا هذه الشهوات أوفى ما تكون وأحسن ما تكون، منزهة عن كل كدر، منزهة عن كل نغص، منزهة عن أن يكون فيها تنافس ولا تحاسد ولا تنازع، حيث تكون هذه الشهوات تعطى للعباد الله المؤمنين في دار كرامة الله عز وجل بغير عد ولا حساب، ويرزق كل منهم الرضا بما أعطاه الله أجره في جنات الله تبارك وتعالى. فجاء ذلك الشرع متوازنا أيضا حتى فيما يأمر العباد أن يتركوا من فضول الشهوات لما لها من مضرة عليهم، فإنهم لن يتركوها لغيرهم يتمتعون بها، وهم يقفون موقف المتفرج الذي يجد الناس يتمتعون بأموال وأنعام وقضاء شهوات بطون وفروج من حل ومن حرام، وهو يكتفي بنذر يسير من هذا الحلال، وهو ولا يمني نفسه بغير هذا، بل إنما يطلب منه الشرع أن يترك ذلك الحرام أو أن يترك ما فيه شبهة طمعا في أوفى مما يتنازع عليه الناس، طمعا في شيء لو كانت الدنيا بأسرها قورنت به ما ساوت جناح بعوضة، ولو وضع أنعم أهل الأرض من أهل النار، لو غمس أنعم أهل الأرض من أهل النار غمسة في النار ثم سئل هل رأيت نعيما قط لقال لا يا رب، ولو وضع أكثر أهل الأرض بؤسا قدمه في الجنة فيقال له هل رأيت بؤسا قط فيقول لا يا رب. كل هذه تربية من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم للعباد المؤمنين أن يعرفوا الشهوات المركبة في نفوسهم التي لا بد لهم أن يحصلوا عليها، وأن يعرفوا الشهوات الطارئة التي زينتها لهم الشياطين والتي تضرهم في معاشهم ومعادهم، فيقلعوا عن شهوات الشياطين التي ليسوا في حاجة إليها البتة، وأما شهواتهم المركوزة في نفوسهم فعلا التي فطرت نفوسهم على الحاجة إليها فليأخذوا منها ما حل وليدعوا ما حرم. وإذا تركوا هذا الحرام ورأوا الناس قد تزينوا به ورأوا الناس قد تنعموا به فليصبروا نفوسهم صبر ساعة تنقضي الدنيا، ثم يحصلون بعد ذلك على جزاء هذا الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه هي طريقة تربية دين الله عز وجل لعباد الله المؤمنين، تربية نظرية وجد تطبيقها العملي، جيل فريد خرج على يد النبي صلى الله عليه وسلم ترفعوا عن تلك الشهوات، ملكوا الدنيا بأسرها ولكن كانت في أيديهم لا في قلوبهم، فلم يعرف عنهم علو في الأرض ولا فساد ولا إفساد، فتحوا الدنيا من أقصاها إلى أقصاها، فعمروها أولا بتوحيد الله، وعمروها ثانيا بنصر هذا التشريع الكامل الشامل، وأقاموا العدل بين العباد، بل حتى من أبى أن لا يدخل في دينهم تركوه وشأنه، فتنعموا في ظل الدولة الإسلامية بما لم ينعموا به في ظل ملوكهم الذين كانوا على دينهم. ومن عجيب الأمر أن يتنكر هؤلاء للجميل، وليس بعجيب إذ أنه من لم يشكر الله لم يشكر الناس،
ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فإذا كانوا جحدوا نعمة الله عليهم وبدلوا نعمة الله كفرا وكفروا بالله عز وجل، أفلا يجحدوا فضل المسلمين عليهم؟ يطالب مطالبهم المسلمين بأن يعتذروا عن فتحهم الأندلس، وأن يعتذروا عن احتلالهم على حد وصفه للأندلس 7 قرون من الزمان. ألم يعرف هذا القائل كيف كان حالهم قبل أن يأتيهم المسلمون؟ كيف كان يقتل بعضهم بعضا بعشرات الآلاف بل بمئات الآلاف؟ كيف كانوا لا يعرفون شيئا عن هذه المدنية التي يتشدقون بها الآن؟ كيف كانت كنائسهم تحارب العلم الذي يتبجحون به الآن والذي يستعلون علينا به الآن؟ كيف كانت الكنيسة تأمرهم بالقاذورات ويذكرون من كراماتهم أن فلانا من أوليائهم كما يزعمون لم يرتكب إثم غسل القدمين طيلة حياته، وأن فلانا لم يستحم طول حياته، وأن الآخر لما مات وجدوا ما بين ثوبه وجسمه 1000 حشرة من القوارض تقرض في جسمه وأنه لم يدفعها عن نفسه؟ كانت هذه حياتهم. فجاءهم الإسلام فدخل من دخل منهم في دين الله عز وجل، فكانت كرامة له في الدنيا والآخرة، ومن بقي على كفره وإن كان لم ينتفع بهذا النور الانتفاع الحقيقي، فإن النفع الحقيقي إنما يكون في الآخرة، ولكن على الأقل غسل قدميه وغسل بدنه، تعلموا الغسل والاستحمام ونظف ثوبه، وتعلموا تنظيف الثوب ونظم حياته، واستكشفوا السنن الكونية في الأرض حتى صارت هذه الطيبات التي خلقها الله عز وجل في الكون، وهذه الأسرار التي أودعها فيه عرفوها ولم يعرفوها إلا بعد أن جاءهم الإسلام. ثم يريدون منا اعتذارا، نعم سوف نقدم اعتذارا، ولكن ليس لهم اعتذارا للبشرية جمعاء، أننا فرطنا في هذه الأمانة، اعتذارا للبشرية جمعاء، أننا رغم أننا نحمل تلك الرسالة الحضارية التي كلفنا الله عز وجل أن ننشرها في مشارق الأرض ومغاربها، فإن أجيالا من المسلمين قد فرطت فيها حتى خرجوا من الأندلس، فأظلم منها كل شيء يوم خرج المسلمون. نعم خرج المسلمون وخلفوا وراءهم الأسس التي بها اخترع الأوروبيون الكهرباء، والأسس التي أناروا بها الأنوار الصناعية، ولكن بقيت قلوبهم مظلمة، بقيت معابدهم مظلمة، بقيت حياتهم مظلمة، هكذا وإلى يومنا هذا يعيشون في هذا الظلام، وقد اكتوت البشرية من نيرانهم مرة ثانية، فمنهم من يبحث عن مخرج فلا يجدون إلا العودة إلى الإسلام، فأصبح الناس عندهم يدخلون في دين الله أفواجا، ولذا يواصلون حملاتهم العسكرية والفكرية والإعلامية لكي يوقفوا ذلك الزحف لدين الله عز وجل، رغم كل هذا التضييق، لأن البشرية قد ضجت بما تجده من ألم ورجس في هذه المدنية الأوروبية سواء القديمة أو المعاصرة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشريع الكامل وطبقه على أصحابه، خرج هؤلاء الأصحاب أناروا الدنيا بأسرها وعم هذا النور في الدنيا بأرجائها، ومات كثير منهم وهو ملك على بلاد، لو من يملك الآن عشر معشارها تجد عنده ملايين الأموال، ولكن كثير منهم مات ملكا على البلاد ولكنه لا يحتكم إلا على قروش قليلة ودار زهيدة وثياب رثة، لأنهم جعلوا الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم، ولأنهم لما انتشروا في هذه الدنيا كانوا قد هذبوا شهواتهم وهذبوا أنفسهم، فتساموا بحق على هذه الشهوات لا كما يزعم هؤلاء الأفاكون. هكذا رب دين الله عز وجل أتباعه وأبناءه، وكان هذا على مدار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل لحظة وفي كل حين. فمن أحد أهم هذه الأسس التي يتربى عليها المؤمن أنه إنما يتعامل على مستوى كل حركة وعلى مستوى كل نفس وعلى مستوى كل سكنة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا يعقل أن يكلف الإنسان حال موته بشيء ولا يكلف أن يدركه الموت على هيئة معينة، فمعنى هذا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي استقيموا على هذا الدين. لا 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 سبيل لالتزام هذا الأمر لمن ينتظر الموت في لحظة لا يعرف متى تأتيه، إلا أن يكون مستقيما في كل حركاته وسكناته، فمتى فجأه الموت في أي لحظة فجأه وهو على شريعة الإسلام، فجأه وهو ملتزم بدين الله تبارك وتعالى. هذه التربية التي رباها دين الله عز وجل لأتباعه. ولكن لا بأس من مناسبات ومواسم تكون مزيدا من التزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا كان العبد المسلم مطالبا في كل وقت وفي كل حين أن يكون سيدا على شهواته، أن يكون مالكا لها لا تكون هي المالكة له، وأن يستشرف ما عند الله تبارك وتعالى، فإذا استشرفه جعل كان هذا عونا له، كان ذلك عونا له على أن يترك الشهوات المحرمة. فلا بأس بموسم تربوي مكثف أن يتعود فيه العباد أن يتركوا حتى الشهوات المباحة لكي يربوا أنفسهم على طاعة الله عز وجل، ولكي يملكوا أنفسهم ملكا حقيقيا. فهذا لذلك شرع الله تبارك وتعالى هذا الشهر وجعل الصوم فيه واجبا، وهو إمساك عن أشد الشهوات الفطرية الأساسية التي ركبت في النفوس والتي يحتاجها الإنسان من طعام وشراب وشهوة. وجعل الله تبارك وتعالى ذلك الإمساك في النهار دون الليل رحمة من الله بعباده، لا كما فعل هؤلاء الذين لا يعرفون ما يصلح العباد حينما نهوا العباد عن شهواتهم أبد الدهر. ولكن الله تبارك وتعالى إنما أمر بتهذيبها، ويكفي في تهذيبها أن تجد الشهوة أمامك وأن تطلبها نفسك، ولكن هناك وازع من دين الله يمنعك من الاستجابة لها. فمتى أمسكت عن شهوتك من شهوة الطعام، وعامة الخلق إنما يطعمون 3 وجبات أو وجبتين إحداها على الأقل في منتصف النهار، فإذا ما أخر العبد سحوره إلى قرب الفجر قام هذا مقام الفطور الذي ربما كان هذا هو موعد تناوله الطبيعي أو كان قبله بقليل. فإذا جاء وقت الغداء وقد اشتاقت نفسه إلى الطعام وطاقت نفسه إليه، فمتى أمسك عن هذا فقد حصلت التربية المقصودة لعباد الله تبارك وتعالى من أن يمسكوا عن الشهوات رغم طلب النفس لها، وأن يسكتوا نفوسهم لأنهم يطلبون مرضاة الله تبارك وتعالى. ومتى تجاوز ذلك الموعد بساعتين أو 3 أو أكثر أو أقل فإنه قد حصل له ما أراد، ومتى استمر على الإمساك عن شهوته أكثر من هذا فإن هذا قد يضعف بدنه مما يعوقه عن القيام بمصالح الدين والدنيا، وهذا مما لا يشرعه الله تبارك وتعالى. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى الإمساك عن هذه الشهوات في النهار فقط، وسن نبيه صلى الله عليه وسلم لأمته أن يعجلوا الفطرة أول ما يؤذن لهم إلى ذلك، أولا تعويدا للأدب، تعويدا للنفس بالأدب مع الله عز وجل، وأنه إنما كان يمتنع لأمر الله عز وجل فلما جاءه الإذن فإنه يسارع إلى الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. ومن الجهة الأخرى فإنه لكي يعلم العباد أن المقصود قد حصل لهم من تربية أنفسهم وتهذيبها، وأنه قد آن الأوان ليعطوا أبدانهم حقهم الذي عليهم، لأنهم خلقوا لعمارة الأرض وتنويرها والجهاد في سبيل الله ونصر هذا الدين في أرجاء الأرض، فيحتاجون إلى أبدان قوية. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وهذا يشمل قوة الإيمان في القلب بصفة أساسية، ويشمل بالتبع أيضا قوة البدن التي تعين على طاعة الله، والتي تمكن العبد من الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. هذه هي تربية الله عز وجل لعباد الله المؤمنين. فإذا نظرت على النقيض الآخر وجدت أوروبا قبل أن تكون معقلا للنصرانية المحرفة كانوا أمة لا يعرفون إلا الشهوات والملذات، وكانت عبادتهم حول أصنامهم وتماثيلهم فرحا ولعبا، وعلى هذا تشهد آثارهم وتشهد ألعابهم الأولمبية ومسابقات ملكات جمالهم. وكل هذا ليس من نتاج المدنية الأوروبية الحديثة، بل هذا معروف عندهم من قديم الزمان ومن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن قبل بعثة عيسى عليه السلام. كانت حياتهم لعب وهزل وتنعم بالشهوات حتى النخاع، هذا ما هو موجود إلى هذه الأيام. وإلى هذا الذي يطالبنا بالاعتذار عن فتح الأندلس وحكمها 700 عام، لقد كانوا قبل أن يأتيهم الإسلام يعرفون تلك الرياضة التي يسمونها مصارعة الثيران، ثور بشري يصارع ثورا حيواني، لا يعرفون إلا لغة التمدح بقوة الجسد، رياضة كما يسمونها تدل على تخلف في العقل وانتكاس في الفطرة واستغراق في الشهوات. فلما جاءهم الإسلام منعهم من هذا الرجس ومنعهم من هذا الانحطاط العقلي قبل أن يكون انحطاطا قلبيا وفكريا. ثم لما خرج الإسلام عاد إليهم الظلام مرة ثانية، وها هم إلى يومنا أثوار تسارع أسوارا، وها هم يفاخرون الدنيا. وسبحان الله، فإذا ارتكست الفطر فلا تسألن عن عقول العباد، يفاخرون الدنيا بهذه الأعمال المشينة المزرية التي لو عرضت على عاقل من عقلاء أهل الأرض بعيدا أن يكون مستنيرا بنور الوحي لرفضها. وكيف يرضى البشر الذي كرمه الله بعقله وقلبه وأنه يفقه عن الله عز وجل ما يقول، وأنه يستطيع أن يوظف السنن الكونية التي خلقها الله في الأرض، كيف يرضى أن يتنازل عن هذا كله لكي ينافس الثيران في قوتهم، فيرضى أن يقرن هو والثيران في سياق واحد؟ بل والله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، فإن الثور قد خلقه الله ثورا، لم يسخط نفسه ولم ينزل نفسه عن مرتبته. فأما الإنسان الذي رضي لنفسه أن يكون ثورا فهو كالأنعام بل هو أضل من الثور، كما قال الله عز وجل. كان هؤلاء لا يعرفون إلا عبودية الجسد، لا يعرفون إلا الملذات، لا يعرفون إلا الشهوات. ثم جاءتهم النصرانية، جاءتهم على يد ذلك الرجل الذي ادعى أنه يبشر بدين عيسى عليه السلام، بينما هو يبشر بدين الشيطان. جاءهم لكي ليحصل تزاوج غير شرعي بين دين الله عز وجل وبين الوثنية الرومانية واليونانية، يكون حظ المسيحية منه هو الاسم وحظ الوثنية منه هو المضمون. فصار دين أوروبا ما ظنه دينا للمسيح عليه السلام وهو منه براء، صار هذا الدين المحرف المشوه الممزوج بشيء من الوحي مع أشياء من الباطل والوثنية والانحراف عن دين الله تبارك وتعالى. بقي بعض أتباع عيسى عليه السلام على التوحيد في بلاد الشام وفي غيرها، فأذاقهم هؤلاء أنواع البلاء وأنواع الأذى. إلى هؤلاء الذين ينكرون علينا أن ويقولون أن الإسلام انتشر بحد السيف، ألم يعرفوا ما فعلوا في إخواننا الموحدين من أتباع عيسى عليه السلام الذين رفضوا دين التثليث ورفضوا دين أوروبا المحرف المشوه؟ ألم تذكر كتب التاريخ عندهم أنهم حرقوهم أحياء وأنهم وضعوهم في الزيت المغلي؟ بل وبعد ذلك لما حصل صراع بين هذه الطوائف المتفقة في الأصل على التثليث واختلفوا في بعض التفاصيل، فعل بعضهم ببعض هذا. هؤلاء الموحدين لما حصل لهم هذا البلاء فروا إلى الصحاري والقفار فاعتزلوا فيها، فكان هذا هو منشأ الرهبانية. فلما وجد المثلثون هذا الأمر فرحوا به ونقلوهم أيضا، ونقلوا تلك الرهبانية بغير ضرورة ولا حاجة، وهم الممكنين من البلاد والعباد، وهم الذين ينشرون باطلهم بين الناس، فاستحبوا تلك الرهبانية، زينها لهم الشيطان فنقلوها أيضا إلى أوروبا، فصار هؤلاء يقولون للناس: من أراد ملكوت الرب، من أراد جنة الله تبارك وتعالى، فلا يستحم ولا يغسل قدميه ولا يأكل إلا خبزا جافا بعدما يقتله الجوع قتلا، ولا يشرب إلا الماء المكدر، ولا يقارب النساء حتى ولو كانت زوجة، حتى ولو كانت أما أو أختا، فضلا عن تحريم الزواج. صار هؤلاء يدعون أناس منغمسين في الشهوات حتى آذانهم إلى هذه الرهبانية، وصارت أوروبا قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تمشي في شوارعها فتجد سيرانا يصارعون سيرانا، وتجد دور البغاء مستعلن بها، وتجد الخمور تباع على في الطرقات والأزقة، وفي نفس الوقت وعلى بعد أمتار ربما من هذه المدنية تجد رهبانا قد انقطعوا كأنهم حيوانات، بل والله منهم من أطال شعره وخلع عنه ثيابه وصار يمشي على أربع، لا يأكلون إلا الفتات من الخبز الجاف، وربما أكل بعضهم الأعشاب ظنا منهم أن هذا هو دين الله. وإن تعجب فاعجب لهذه العقول، وإن تعجب أكثر فاعجب لمن كان هذا تاريخه، وهذا هو تاريخ أسلافه. ثم يأتي يسأل المسلمين: ما الجديد الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم؟ أخرجكم من تلك الأديرة، أخرجكم من تلك الرهبانية، أخرجكم من هذا التخلف، أخرج كثيرا من هؤلاء إلى نور الله تبارك وتعالى، فصاروا عبادا لله مؤمنين مكرمين. ومن منهم لم يؤمن، على الأقل قد نظف جسده وبدنه. كانت هذه هي أوروبا في ذلك الوقت، شوارع مليئة بالفسق والفجور، وأديرة مليئة بهذا التخلف وهذا الانتكاس. وسبحان الله، بقي أهل الفجور في فجورهم، ولما يرجعون عنه، وهذا الفجور وهذه الشهوات كالماء المالح لا تزيد شاربه إلا عطشا، فكلما زادوا في الزنا احتاجوا إلى أكثر، حتى أحدثوا أنواعا من الشذوذ لا يعلمها إلا الله، وكلما شربوا من الأموال احتاجوا أكثر، وكلما شربوا من هذه الشهوات احتاجوا أكثر، فصار هؤلاء الذين في شهواتهم على ما هم عليه. وأما الذين في الأديرة، ربما صبر الواحد منهم يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربع أو سنة أو سنتين، ولكن هناك فطر مركوزة في النفس. أين هي؟ جسد يعمل تلقائيا يحتاج إلى تلك الشهوات، لم يستضيئوا بنور الوحي، لم يسمعوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حقا. ماذا؟ انقلبوا إلى النقيض تماما، فصارت هذه الأديرة أشد فسادا من مواخير الفساد، صارت مليئة بالشذوذ والعهر والدعارة، وصاروا بعد ذلك يطلبون أموال الناس ويبيعون الجنة، حتى الجنة بيعت بسكوك الغفران. هذه هي عصور أوروبا المظلمة التي يريدون للتاريخ أن ينساها، وأن له أن ينساها، وهي مدونة. هي عصور أوروبا المظلمة، كانت عصور المسلمين المضيئة بنور الوحي، بنور رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ظلت الكنيسة الأوروبية وغيرها من الكنائس تحاول أن تنسي الخلق جميعا هذه الرزايا وهذه الفجائع، ولما ظنوا أن الناس قد نسوها صاروا يستطيلون على الناس ويطلبون المناظرات، وإن كانوا يطلبونها في حجرات مغلقة. فماذا؟ سلط الله عليهم بني جنسهم. إن الكنيسة هي الكنيسة، والأديرة هي الأديرة، والدين الفاجر هو الدين الفاجر. هذا الرجل الذي هو الآن في منصب باباهم الأكبر كان طوال 50 عاما مسؤولا عن التحقيق في تلك الجرائم الجنسية في الكنائس الكاثوليكية عبر الأرض كلها، ورفع سيفه على رقاب كل من سولت له نفسه أن يشتكي في محكمة مدنية لما تعرض له من اغتصاب أو تحرش أو غير هذا، لا سيما في البلاد الإفريقية، حيث خشي هؤلاء الرهبان من أن يرتكبوا الفواحش مع البغايا المحترفات لانتشار الإيدز والأمراض، فكانوا لا يمارسونه إلا مع روادهم وإلا مع راهباتهم. هذا الكلام لسنا نحن الذين قد أتينا به، ولسنا نحن الذين اخترنا ذلك التوقيت لكي ننشره، إنها إذاعة من أشهر إذاعاتهم هي التي اختارت هذا التوقيت. وسبحان الله، كيف اختارت هذا التوقيت ولما اختارته؟ لتنشر جرائم مضى عليها 50 عاما من الزمان. إنه قدر الله عز وجل يأزر هذا الدين بالرجل الفاجر. خرج هذا الرجل يستطيل على عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويستطيل على دين الإسلام. أجبنا نحن ولكن ما منهم من أحد يسمع، إنما نجيب لبني ديننا ولمن هم من جلدتنا، ولكن جاءته الإجابة قدرية من عند الله تبارك وتعالى على لسان بني قومي وبني ديني، يقولون له: أيها الرجل، أنت أنت، ليس أسلافك ولا دينك ولا عصور أوروبا المظلمة، أنت أنت كنت متسترا على هذا، أنت أنت تعرف هذا الدين كيف ربى رؤساؤه وأحباره ورهبانه. وإذا كان هذا هو حال هؤلاء الذين زعموا الترفع والتسامي عن هذه الشهوات، فما هو حال غيرهم؟ وليس هذا فحسب، بل ابتلوا برجل آخر قد افتضح أمره أنه أيضا له أنواع من الشذوذ، فقال: نعم، ولكن التمسوا لي العذر، إنما صرت على هذه الحالة بعدما تعرضت لذلك في الكنائس في فترات صباي. وهم أيضا الذين ينشرون هذا في وسائل الإعلام. وسبحان الله، الله تبارك وتعالى يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، يدافع عن دينه، وإلا فما التفسير أن هؤلاء هم الذين ينشرون هذا الكلام بأيديهم، أيا ما كانت حساباتهم، إن اعتبرتها خلافات سياسية أو اعتبرتها أي نوع من الدوافع. كيف يأتي في ذلك التوقيت وبعدما قال ما قال لكي يفضحه الله على رؤوس الملأ، لكي يفضحه الله على لسان بني قومه وبني جلدته، هؤلاء الذين يسألون ما هو الجديد الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم؟ لو عرفته، لو اطلعت عليه، وغالب الظن أنه قد عرف وأنه قد اطلع عليه، ولكن نقول: لو اتبعته، لو هذبت قلبك، لما كنت الآن أنت ذلك الرجل الذي يقال لك مضيت أمضيت 50 عاما من عمرك متسترا على ما يفعل وما ينتهك من أعراض بني دينك وبني جنسك. لا نقول أعراض الغير، وإلا فهم لا يقيمون وزنا لعرض الغير. هذه هي تهذيب دين الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين وتساميهم عن شهواتهم بما شرع الله لهم من دينه، لأنه هو الخلاق العليم اللطيف الخبير. وما جنت البشرية من هؤلاء في قديما وحديثا فلم تجني منهم إلا كل شر وفساد. ليس هذا ادعاء مجردا، بل هذه أدلة دامغة يعترفونهم بها بأنفسهم، وإنما استنطقهم الله تبارك وتعالى دفاعا عن نبيه وعن دينه ونصرة لدين الله عز وجل. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي.